محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحبة الخير إخوة الإيمان والإسلام تجري في عروق المؤمنين جريان الدماء في العروق. ولذا عرض لنا القرآن الكريم نماذج مضيئة وما أحوج الأمة المسلمة في واقعها المعاصر من العودة إلى القرآن الكريم بفهم وتدبر. فإن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن زاغ عنه هلك. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما أحوج الأمة المسلمة في هذا الواقع المرير من عودة صادقة إلى كتاب الله رب العالمين، إلى القرآن الكريم، بفهم وتدبر وعمل بما فيه من أحكام. نرى كثيرين في واقعنا المعاصر يطلون حروف القرآن، وقد يتغنون بآيات القرآن، ولكن السؤال أين العمل لحدود القرآن؟ أين أثر القرآن في واقع المسلمين؟ إن الرعيل الذي رباه النبي الأمين جيل الصحابة كان أحدهم يسمع الآية فتغير مجرى الحياة كلها، آية من كتاب الله. وقد قيل أن الفاروق عمر رضي الله عن عمر حفظ سورة البقرة في 10 سنين يا عباد الله، 10 سنين عمر يحصل سورة البقرة، هل هذا عن سوء حفظ؟ الإجابة لا، فكلنا يعلم من هو عمر. إنه عمر الذي قال عنه النبي الأمين كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر الملهم، عمر المسدد بالحق، عمر الذي قال عنه رسول الله إن الله عز وجل أجر الحق على قلب ولسان عمر أو كما قال النبي. فلماذا يا عمر وقفت مع سورة البقرة 10 سنين؟ لأن عمر إخوة الإيمان والإسلام كان له منهاج قوي مع القرآن. عمر كان يحفظ الآية من كتاب ربه ثم يطبقها على نفسه أولا، ثم يطبقها على أهل بيته، ثم يدعو الخير إليها. فإن حقق عمر ذلك انتقل إلى الآية التالية. هكذا كانوا مع القرآن، وهكذا كانوا يتعاملون مع حدود القرآن. فعلى مائدة القرآن يذكر ربنا جل وعلا نماذج مضيئة تبين لنا هذه الحقيقة التي قدرنا بها موضوعنا، وهي أن محبة الخير تجري في عروق المؤمنين. ومن هذه النماذج المضيئة صاحب ياسين، والذي ذكر الله جل وعلا قصته على مائدة سورة ياسين، الرجل الذي وصفه القرآن بهذه الصفة، قال عز من قائل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ولنا هنا وقفة عباد الله. وجاء من أقصى المدينة رجل، أي جاء من أبعد المدينة، تحمل المشقة والعناء نصرة لدين الله ورفعا لراية التوحيد وهداية لقومه بالنصر إلى خير العمل وإلى اتباع المرسلين، وجاء من أقصى المدينة رجل. أقول هذا لأصحاب الفتور والهمم الرافدة الذين آثروا الدنيا ورفعوا إليها وما تحركوا لدين الله رب العالمين، وجاء من أقصى المدينة رجل، رجل نعم، فصفة الرجولة صفة غالية غالية، فهي ليست جنسا، فليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. احفظوا هذا جيدا، ليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. فكم من ذكور أصحاب أبدان وإن تكلموا فقد وجوهك يا عبد الله، أشبه رجال، فإن صفة الرجولة صفة غالية، وجاء من أقصى المدينة رجل. لماذا جاء هذا الرجل؟ جاء نصرة للدين، يحمل هم الإسلام ويحمل هم نشر الخير على الغير، يحب الخير لإخوانه، فجاء ناصحا يريد لهم الخير. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما جاء متكاسلا أبدا، ولكنه جاء يسعى. لماذا؟ من باب وعزلت إليك رب لترضى، في نصرة الدين وفي توصيل الخير للغير. يجب أن يكون المسلمين من أصحاب المصارعة والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وانظر أخي الحبيب إلى هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله، يا قوم، فيه إشفاق ورحمة، وفيه بيان للحرص عليهم، فأنتم قومي، أمركم يشغلني، وخيركم هو هدفي. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فكيف قابلوا هذه الدعوة إلى الخير؟ عجلوه بالقتل، سفكوا دمه وقتلوه، قتلوا الناصح الأمين الذي أراد لهم الخير وجاء حريصا عليهم وعلى مصلحتهم وعلى ما فيه الخير لهم، قتلوه. فنصحهم ميتا كما نصحهم حيا، قال يا ليت قومي يعلمون. بعد أن بشر بجنة الله رب العالمين، واسمع أخي الحبيب، رجل لم يسمه القرآن واكتفى بالصفة الغالية صفة الرجولة، لأن الأسماء لا تعنينا، إنما الذي يعنينا الأعمال التي تقدم نصرة للدين لا تعني الأسماء ولكن تعنينا الأعمال التي تقدم خدمة للإسلام والمسلمين. بمجرد أن قرروه ومال الشهادة في سبيل الله عندما تحرك لدين الله قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصحهم ميتا كما نصحهم حيا. أقول هذا لشباب الصحوة، ماذا قدمتم لدين الله؟ ماذا قدمتم للدعوة إلى الله؟ هل حملتم هم الإسلام؟ وهل حملتم هم المسلمين؟ وهل تحرقتم لدين الله رب العالمين؟ هل قمتم سفراء خير لهذا الدين في سمتكم وفي أخلاقكم وفي معاملاتكم وفي حبكم لتوصيل الخير للغير؟ هل تحرقت أخي يوما وتركت بعد ذلك الذي لا يأتي إلى المسجد وأخذت بيده إلى رحمة الله؟ هل تركت بعد ذلك يوما الذي هو تقاعد عن العمل ولا يجد من ينصف عليه وقدمت من ذلك رفعا للحرج عن أصحاب الحاجات؟ هل سعيت للإصلاح بين المتشاحنين، إصلاح أهل البين والذي يعدل ويفوق درجة الصلاة والصدقة والصيام كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل دعوت لإخوانك المضطهدين في كل مكان؟ هل وهل وهل إن حب الخير إخوة الإيمان والإسلام يجري في عروق المؤمنين؟ ولذلك في معركة القادسية، وما أدراكم ما معركة القادسية؟ كان قائد المسلمين يومها الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي هذه المعركة شاء الله جل وعلا أن يبتلى سعد بمرض عرق النسا، فكان لا يقوى أن يقف على قدميه، وابتلي بمرض جلدي أصبح بالتمام في بدنه، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه. فماذا يصنع قائد المسلمين؟ نام على بطنه في عريشه يدير معركة الإسلام الفاصلة أمام أعداء الدين في بلاد الشام. وما قال سعد مثلا: أنا رجل مريض أعود إلى بيتي فأمرض؟ أبدا، إخوة الإيمان والإسلام، لأننا في حقل الدعوة نرى عجبا عجابا من يعتذر مثلا عن خطبة جمعة لأنه يشعر بألم في الرأس، الله أكبر، أو جاء متعالى: أخي أين همك للإسلام؟ كل ما تحرك لدين الله. ومن يعتذر عن لقاء اجتمع فيه أناس لسماع الخير، لماذا يا عبد الله الاعتذار؟ أشعر بتعب اليوم. ومن جاءوا ليسمعوه ويتعلموا كيف تعتذر ولا تحترم أوقات الآخرين؟ إن هم الإسلام هو هم كل مسلم يا عباد الله. هذا هو سعد، صحابي جليل كان في معركة فاصلة وقائد الجيش وله رخصة في دين الله، كان مريضا لا يقف على قدميه، كان مريضا في بدنه لا يستطيع أن ينام على أحد شقيه، ما قال: أنا رجل مريض ولرخصة في دين الله أعود فأمرض. وهناك الكثيرون من أصحاب رسول الله من الأبطال الأفساد يقودون المعركة. لا والله يا إخوتاه، ليس هؤلاء الرجال، إنهم صناعة خاصة صنعهم الإسلام، صنعهم رسول الله على مائدة القرآن الكريم، فكان هم الإسلام هدمهم ونصرة الدين ما يشغلهم. فمتى انتقال يا قائد المسلمين نام على عريشه على بطنه يدير المعركة الفاصلة. وما قال عمر في بيته. والحاصل انه في هذه المعركة كان هناك صحابي جليل يدعى ابا محج الثقفي، واحفظوا هذه الاسماء جيدة. ابو محي رضي الله عنه كان قد ابتلي بشرب الخمر وهو صحابي جليل، وكان يؤتى به فيحد في الخمر، وهذا يدعونا الى الرفق والرحمة على اصحاب المعصية، نصبر عليهم ونرجو لهم الخير ونأخذ بأيديهم الى رحمة الله ولا نغلق الابواب امامهم، فان الله جل وعلا هو الغفور الرحيم يعفو ويصفح. فهذا صحابي جليل كان قد ابتلي بشرب الخمر ويؤتى به في الخمر فيحد حد الخمر وتقام عليه العقوبة، ومعلوم ان العقوبة تظهر صاحبها مما سكت. وفي اثناء المعركة أُتي بأبي محج الثقفي وقد شرب الخمر أثناء القتال، وجيء به إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فماذا يصنع سعد؟ إن الحدود لا تقام في أرض الأعداء، فماذا أن تصانع يا سعد؟ أمر بحبسه حتى يطرده من المعركة ويعود إلى مدينة رسول الله فيقام عليه الحد. فقيده وحدثه بمكان حتى يفرغ المسلمون من الواقع أو من الموقع. ما الذي حدث إخوة الإيمان والإسلام؟ أبو محج الآن منعته المعصية من نصرة الدين، منعته المعصية من أن ينال هذا الشرف العظيم، مقيد من قدميه ويديه في حبسه، وإذا به يسمع صهيل القيود وصهيل السيوف، وإذا به يرى الأرواح تتطلع إلى جنة الله، فإذا به يبكي بكاء شديدا في حبسه ويتألم ألما عجيبا، لأنهم رجال كان لهم هم واحد، همهم كان هم الآخرة. فماذا أنت صانع يا أبا محج؟ إن المعصية منعتك من هذا الشرف العظيم، فماذا أنت صانع؟ إذا به ينادي بأعلى صوت يا سلمى، ينادي على زوجة سعد قائد المسلمين ويستحلفها بالله أن تفك قيده وأن تدفع إليه البلقاء فرس سعد، وأن تدفع إليه سلاح سعد، لأن سعد كما علمتم الآن ينام في عريشه ولم يذهب لأرضه القتال، فهو القائد ولمرضه يدير المعركة من عريشه. صنع له عريش على قمة جبل يتابع أرض المعركة، وإذا لي يقول يا زوجة سعد والله إن كتب الله لي الشهادة فبها ونعمت، وإن عدت أحلفن لله لو قيد نفسي بيدي كما قلت. فرق قلبها له وفتت قيده ودفعت إليه البرقاء فرس سعد وسلاح سعد، وإذا بالبطل المقدام والفارس المقدام ينطلق في ساحة القتال يسول ويجول ويحقق النصر المؤظم لجند الله، وإذا بسعد يراقب أرض المعركة. فقال عندما رأى هذا الفارس يسول ويجول قال سعد والله الذي لا إله غيره لولا أني أعلم أن أبا محج الآن في حبسه لقلت إن هذا الفارس هو أبو محج، ولولا اني اعلم ان البلقاء مغيدة لقلت ان هذا الفرس هو البلقاء. واذا بسلمى تبكي في جوائه وتقول يا سعد انه ابو محج وإنها البرقاء والله وقفت عليه الخبر. فبكى سعد بكاء شديدا. فلما فرغ المسلمون من المعركة وحقق النصر المؤبر لدين الله عاد سعد مسرعا إلى حبس أبي محجن فوجده قد قيد نفسه بيده في حبسه. فنظر إليه سعد وبكى وقال يا أبا محجن والله الذي لا إله غيره لن أحطك في الخمر بعد اليوم. فهنا بكى أبو محجن وقال يا قائد المسلمين كنت والله أشرب الخمر لأني أعلم أني أطهر بالحد أما وقد حرمتني من هذا فوالله الذي لا إله غيره لن أعود إلى الخمر آبادا. فانظر أخي رحمني الله وإياك إلى هم المسلم وانظر أخي رحمني الله وإياك كيف قبلت المعصية وقيدت هذا الصحابي الجليل وقد تمنعه من نيل الشرف. فأنا أقول لنفسي قبلك رب معصية حرمتك الخير كله ورب معصية أبعدت فإياك إياك أن يؤتى الدين من قبلك أنت وعليك أن تعلم أن محبة الخير تجري في عروق المؤمنين فكن مفتاح خير مغلق شر ولا تكن مفتاح شر مغلق خير تسعد وتغنم. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أن محبة الخير تجري في عروق المؤمنين وقد عرض لنا القرآن أيضا نموذجا فريدا يدل على هذه الحقيقة مع مؤمن آل فرعون على مائدة بصورة غافر يقص القرآن الكريم على البشرية جمعاء قصة هذا الرجل المؤمن الذي كان له هم واحد هو نصرة الدين وتوصيل الخير للغير. فيحكي القرآن الكريم قصته قال الله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى هذا الأسلوب العجيب في الدعوة إلى الله وقال الذي آمن يا قوم. نعم إخوتان فالمسلم يدعو من منطلق الخوف على الملعونين وحب الخير لهم لا يدعو كبرا وتعاليا وإظهارا لما عنده من علم لا ولكن يدعو من منطلق الخوف ابتغاء مرضات الله وحب الخير للبشرية. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. نعم إخوة الإيمان والإسلام ففي اتباع الإسلام الرشاد كل رشاد وفي اتباع دعوة الرسل الرشاد كل الرشاد. فمن التزم منهج القرآن وسنة النبي العدنان كانت نجاته. فإن من حصول النجاة اتباع الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي الأمين. وفي حديث الأعضاء الثانية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج عند الاختلاف اتباع السنة فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار والعياذ بالله رب العالمين. فمن فضول النجاة القرآن والسنة يا عباد الله، إلزم كتاب ربك وإلزم فرض نبيك تكون لك النجاة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا إخوتان متاع وهي إلى زوال تدور، فأنت أخي الحديث أيام وأنساك معدودة، إذا ذهب يوم منك ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك فرق لقدمك من باب القبر. تذاكر بتوصيل الخير للغير يا عبد الله. الدنيا دار ممر وليست دار مقر، والسعيد من اغتنمها وجعلها مطية للآخرة، كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. كان إذا صلى الصبح مع رسول الله خرج إلى طريق الناس، فكلما التقى بأحد إخوانه قال له يا أبي هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. فكم من ساعة ضيعنا وكم من أوقات ضيعنا يا عبد الله. اغتنم الأوقات في قول طيب أو في عمل صالح أو في إصلاح ذات الدين أو في توصيل خير إلى الخير، لعلها أن تكون ساعة إجابة أو تكون ساعة فراق، فتلقى ربك على عمل صالح أو على قول طيب يا عبد الله. هيا بنا نؤمن ساعة. نعم، فالدنيا دار ممر وليست دار مقر، والسعيد من علم الحقيقة وعمل لما بعد الموت. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه دعوة مؤمن آل فرعون، وهذه نصيحته، وهذا حبه للخير، ثم يواصل قائلا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله. نعم، المصير المحتوم الموت والبعث والعرض على خالق السماء والأرض. نعم إخوتان، يوم يسيب له بريد، يوم تغط فيه المظالم ويقص فيه من الظالم أم القبيل. أعد لهذا اليوم عدته، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم يقول لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فيا عبد الله هل وصلت إليك هذه الحقيقة أن محبة الخير تجري في عروق المؤمنين، فتحرك لدين الله وقدم لدين الله إن أردت النجاة. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فأرجو أن تصل الكلمات إلى القلوب وينفعها العمل، لأن الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع إلى الله من الأعمال إلا ما كان صالحا، أي توافر فيه شروط القبول. الأول بعد الإيمان الإخلاص لله رب العالمين، ثم متابعة النبي الأمين. فأريد أن أشهد همتي وهممكم لخدمة هذا الدين والانحراف لدين الله رب العالمين، فإن سلف الأمة جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفرقت قبورهم في الأمصار. لماذا؟ نصرة لدين الله وخدمة للمسلمين، وكانوا إذا مروا بطريق يصار عليهم ويقال: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن إخوتاه يشار علينا ويقال: هؤلاء أتباع محمد، هؤلاء أتباع محمد، أصحاب الخلق الكريم، أصحاب البسمة التي لا تخالف الوجود، أيادهم طيبة بيضاء عالية مصراعة في الخير. إن فعلنا نجونا وأسعدنا البشرية بكتاب ربنا وبسنة نبينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وفرج المكروبين، وفك اسرنا واسر المقتولين. اللهم ارفع عن بلدنا شر الوباء والغلاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن بلدنا شر الوباء والغلاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم صب على بلدنا شر خير قبرا قبرا، ولا نجعل عليك كذبا كذبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ول امورنا قرارا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحم ضعفنا، تول امرنا، فرج كربنا، يسر امرنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة. اللهم ارحمك بأقوال المسلمين على أرض الإحسان، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وألف قلوب عبادك عليهم. اللهم أخرجهم من محنتهم وسائر المكروبين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب. وحد صف المسلمين واسمع كلمة المسلمين وألف بين قلوب الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.